السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زال يتواصل لقاؤنا في قضية القلوب، فاللهم أصلح قلوبنا. وما زال اللقاء يتواصل في قضية القلوب، وأستأذن أخي الذي أعلن عن العنوان السكينة مضطرين لتكملة القلوب أن يكون العنوان تزكية النفوس. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بعدما تكلمنا عن القلوب كثيرا وآفاتها وعجائبها، بعدما تكلمنا عن آفات القلوب وعجائبها وبدأنا نضع الطريق إلى الحل، أن يولد لك قلب جديد. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وذكرنا أننا في قمة الحاجة إلى قلب جديد نعيش به الدنيا كما يحب ربنا ويرضى. فالآفة في هذا الوقت أيها الإخوة أننا لا نستطيع أن نعيش الحياة كما ينبغي. فلذلك يعيش أكثر الناس في كدر، في ألم، في نكد، في ضنك، في هم، في حزن. كثرت الهموم وكثرت الآلام، ما كثرت الترف، كثرت المشاغل وكثرت المشاكل مع زيادة وسائل الترفيه. وما سبب ذلك إلا عزوف الناس عن شرع الله جل جلاله. لذلك نود أن نعود إلى قضية القلوب، وقد ذكرنا أنه لا بد أن يولد لك قلب جديد. تكون الولادة حقيقية، فتكون نسبة هذا القلب إلى الدار الآخرة كنسبة جسمك إلى دار الدنيا بعد أن كان في بطن أمك. فكما ولد جسمك حقيقة يولد قلبك حقيقة. كما خرج جسمك من ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة فخرج بارزا، فكذلك يجب أن يخرج قلبك بارزا من ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع وظلمة النفس
وظلمة الهوى. وتوقفنا مع النفس لنعرف ماهيتها وخطورتها، ونبدأ الليلة كلامنا عن تزكيتها وكيفية التخلص منها. كيف تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء؟ لأنه لا سبيل للوصول إلى الرب جل جلاله، لا سبيل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد إماتتها والظفر بها. وسبيل ذلك في 5 نقاط. أولا، ألا ترى نفسك، نعوذ بالله من رؤية النفس. فمن رأى نفسه وأعجب بها هلك وضل. ولا بد، يقول ابن القيم في كتاب الفوائد عليه رحمة الله، يقول ابن القيم: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، بل علم أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم. أعيد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لن ينتفع بنعمة العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. يعرف أنه عبد له نفس ظلومة جهولة، هذا أصله، لم يتعد طوره، كما أنشد شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا العبد الفقير إلى رب البريات، فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. فوصفك الفقير المحتاج العبد الذليل، فمن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالفقر التام والمسكنة التامة. فلن ينتفع عبد بالإيمان بالله إلا حين يعرف نفسه ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة. ابتداء خلقك وإيجادك من الله، منة محض منة من عين جوده، وإدامة لا تدوم حياتك إلا به جل جلاله، فقل الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإيجاد وعلى نعمة الاستمرار في الإيجاد. إذا عرفت نفسك لم تر لك نفسا. أبو إسماعيل الهروي في تعريف الفتوة قال: ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. قال: قلب الفتوة وإنسان عينها، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. انت مين؟ وانت ايه؟ وانت ازاي؟ وانت بايه؟ من انت؟ اولك نطفة واخرك جيفة، وانت بينهما تعرف من انت. فاللهم انا نسألك ان ترزقنا معرفة انفسنا على حقيقتها. ان كثيرا منا حين يرى نفسه ويظن أنه يستطيع أن يصنع شيئا فيكله الله إلى نفسه يبوء بالخسران والخذلان والعياذ بالله. ولذلك تعالوا لنرى كيف أن يوسف عليه السلام لم ير له نفسا في مواجهته لفتنة امرأة العزيز، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لم يدافع عن نفسه بنفسه، وإنما بمنتهى الطلاقة والسرعة أسرع في اللجوء إلى الله فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فما الذي كان لما استجار برب الأرباب جل جلاله، لما استجار بالملك سبحانه وألفيا سيدها لت الباب، أتى بزوجها على الباب مباشرة. فهكذا أنت أيها العبد إذا لم تر لك نفسا وعزمت واعتقدت واقتنعت أنك لا تقوم بنفسك وليس بيدك شيء، فصدقت في اللجوء إلى ربك جل جلاله، كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وماذا يملك لك أحد؟ لو أشرنا إشارة إلى قضية السكينة، فإن أول سبب لتحصيل السكينة استشعار المعية، ولتعرف السكينة قال أبو إسماعيل الهروي في تعريف السكينة، قال السكينة هي الشيء الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا، يجمع قوة وقوة وروحا، يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. يقول الله جل جلاله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تعالوا لنعرف القصة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفا أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فوضع خطة الهجرة. بدأ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يضع خطة للهجرة، يعد صاحبا ودليلا. ودعونا نأخذ هذه الفائدة الخطيرة، أنك في هجرتك إلى الله، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لا بد لك في الطريق إلى الله من صاحب ودليل. ما شاء الله، صاحب ودليل، دليل خريب بصير بالطرق، خبير بالدروب، عليم بالمنافذ والمسالك، لابد لك من دليل. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب بحث عن دليل، بحث عن إيش؟ دليل يقوده إلى الله، دليل يدله على الله، لابد لك من دليل. ثانيا صاحب، والشرط في هذا الصاحب أن يكون موافق العقيدة والمنهج. ذلك الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان عنده 313 رجل، 313 رجلا في مكة، ومع ذلك اختار منهم رجلا واحدا أبو بكر. لماذا أبو بكر؟ ألا يسعه أن يأخذ عمر وعمر أقوى؟ صح، ألم يكن يسعه أن يأخذ الحمزة والحمزة عمه أو علي وعلي شباب إلى آخره؟ أبو بكر، لأن أبا بكر كان يقينه أعلى يعني تصديقه أعلى. يعني لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بيننا، قال إن كان قد قال فقد صدق، ابتداء لم يكن حتى أسأله، حتى أسمع منه، حتى أتأكد من القصة، حتى أفهم، دعوني أتدبر لعلكم تكذبون. قال قولة واحدة، إن كان قد قال فقد صدق، فالموجة متوافقة. لذلك لما كان في الغار، وأريدك أخي أن تخرج معي إلى الغار لنشهد هذا الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار. الغار عبارة عن شيء كهذا المحراب، ولكنه تنزل الصخور فتغطيه، فمن أراد أن ينظر داخله لابد أن يميل لينظر، ولكن المساحة الداخلية للغار مجرد 1.30 متر في عرض 4 أمتار تقريبا، هذا هو الغار. فمتر داخلي 130 سنتي، لما يجلس فيها رجلان لو مد رجله تخرج من الغار، صح ولا لا؟ لذلك قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والكفار يقفون أمام الغار. الرسول كما ذكرت صلى الله عليه وآله وسلم رسم خطة مراعيا جميع الجوانب، صاحب والدليل، وخرج في ساعة منكرة لا ينتظر أن يخرج فيها، واتجه في عكس اتجاه المدينة، فإذا كانت المدينة شمالا اتجه جنوبا، ثم اختبأ في غار ثور. المفروض أن كل من يبحث عنه يتجه شمالا، لا يجده أبدا، فقد اتجه في عكس الاتجاه. ثم كلف عبد الله بن عمر بن كلف عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق يأتيه بالأخبار، وأسماء تأتيه بالطعام والشراب، وعامر بن فهيرة يأتي بالأغنام فيشرب من لبنها ويمحو آثار الأقدام. ورغم كل ذلك فوجئ بأن الكفار فوق رأسه، سبحان الله. نستفيد من هذه أيضا شيئا، ألم يكن الله بقادر على أن يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة إلى المدينة؟ قادر، والبلاء قادر، قادر. أو يحمله جبريل على ريسة من جناحه في لحظة واحدة فيضعه في المدينة؟ أن يأتيه الطعام والشراب في الغار من الملائكة؟ قادر، قادر. لما كان هذا؟ ليعلمك رسول الله الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب جميعها، وتبذل الطاقة والوسع، وتفرغ كل الجهد في سبيل نصرة الدين. لا تدع سبيلا ينصر به دينك إلا وأخذت به. ثم بعدما تستنفد جميع الأسباب تترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دبر أمر الأخبار والطعام والشراب ومحو آثار ومحو الآثار والاختباء في الغار والصاحب والدليل، كله تمام خلاص. فوجي أنهم فوق رأسه. لما فوجي أنهم فوق رأسه لم يتعلق قلبه بالأسباب، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو تعلق قلبه بالأسباب ساعتها حين رآهم لقال الخطة فيها حاجة غلط، كان لازم ندبر أمر أنهم لو جم نعمل إيه، لو تعلق بالأسباب. لكن هو استنفد الأسباب وتعلق قلبه بالله، فلما رآهم قال ما ظنك باثنين، الله ثالثا. خذ بالأسباب ثم دع الأمر على الله. ما الذي كان حين استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعية، استشعار المعية أن الله معه، ما الذي كان؟ أنزل الله سكينته عليه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار والكفار أمام الغار يتداولون، مش كده؟ مش هذا؟ ربما يكون داخل والرسول في ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في منتهى الهدوء والسكينة ليقينه أن رؤوسهم في يد الله ونواصيهم في يد ربه، فهو سبحانه ربه الذي يصرفهم ويوجههم، فلذلك مشوا ولم يفكر واحد منهم أن يقذف طوبة في الغار، صح؟ ما فكر واحد منهم أن يدخل يتبول مثلا في الغار، هذا وارد ولا لا؟ وارد. ولكن لما استشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ربه معه كفاه الله شرورهم. قلت لكم كان أبو بكر هو الصاحب الذي يصلح لهذه الرحلة، صاحب موافق، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ماذا قال أبو بكر؟ ها ماذا قال إيه؟ ولا شيء، انتهت عنده القضية. الشاهد أيها الإخوة، نعود إلى أصل موضوعنا، ألا تشهد لك نفسا، ألا ترى لك نفسا. ما تقولش لا في تنقية من الشيخ، ده لو قدامي 100 امرأة عارية أنا لا أنظر إليه، لا 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 لا، يا مسكين، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، ولا يثبت القلوب على الإيمان إلا الله. الأمر الثاني في تزكية النفس للتخلص منها ذم النفس، ذم النفس، ولا نقصد بذم النفس أن تذم نفسك على البلأ وأمام الناس، فمن ذم نفسه أمام الناس فقد مدحها، بمعنى إن أنا لو قلت لك دلوقتي أنا جاهل أنت تقول متواضع، صح؟ فلذلك الذي يذم نفسه أمام الملأ فقد مدحها، هو يمدح نفسه بطريق غير مباشر، وإنما القضية أن تذم نفسك ويقر هذا في قرار قلبك، في قرار قلبك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا قولوا عبد، ما قال قولوا يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا خليل الله، يا حبيب الله، وكل هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال قولوا إيش؟ قولوا عبد. حين قيل له أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد، قولوا اللي تقولوه لكن أنا عارف إن أنا عبد، أنا عبد. تأمل كيف ذم السلف أنفسهم لتتأمل هذا وتعرف ليعلمونا كيف يكون وضع الإنسان في نفسه. خرج عبد الله بن مسعود من مسجده يوما فتبعه رجال فقال ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده مين؟ عبد الله بن مسعود الصحابي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه رسول الله هذا عبد قد غفر له، ومع ذلك يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم ليش لضربتموني بالنعال، وفي الرواية الأخرى لحثوتم فوق رأس التراب. والسؤال التقليدي اذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال احنا نضرب بايه؟ هكذا قال. تأمل قول عثمان بن عفان حين وقف على القبر فبكى حتى بل شفير القبر بدموعه. قيل مما هذا؟ قال أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي. عثمان. تأمل قول عمر ابن الخطاب حال موته لما طعن فسقوه لبنا فخرج اللبن من جرحه فدخل عليه عبد الله بن عباس وقال أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله لقد فتح الله بك الفتوح ونصر بك الأمصار وفعل وفعل. قال اسكت يا ابن عم رسول الله، فالمغرور من غررتموه، والله وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر. ثم قال لابنه عبد الله ضع يا بني خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. ثم أخذته غشية فأفاق ووجد رأسه في حجر عبد الله، فقال يا بني ألم أقل لك ضع خدي على الأرض؟ قال يا أبتي وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ قال يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عجبا لعمر يخاف مع عدله، وأعجب منه أنت تأمن مع ظلمك. عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة بن اليمان يقول بالله سماني لك رسول الله في المنافقين صلى الله عليه وسلم. وهكذا صار الأمر. محمد بن واسع، تعرفون محمد بن واسع؟ من كبار التابعين، وكان جعفر الصادق يقول والله لو خيرت أن ألقى الله بأية صحيفة لاخترت صحيفة محمد بن واسع. كان جعفر يقول إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فزادني ذلك خشوعا. محمد بن واسع كان في جيش قتيبة بن مسلم في حرب الترك، فلما رأى قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم فقال أين محمد بن واسع؟ قيل في مؤخرة الجيش، فرجع إلى مؤخرة الجيش فوجد محمد بن واسع متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه إلى السماء يبصبص بها، فقال والله لهذه الأصبع خير عندي من 100,000 فارس شهير وسيف طريس. فما كانت إلا ساعة وركب المسلمون أكتاف الروم وكان النصر. فقال قتيبة بن مسلم لمحمد بن واسع ماذا كنت تصنع وأنت تبصبص بإصبعك إلى السماء؟ قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق. إننا نفتقد في هذا العصر إلى العبد الرباني العابد الزاهد التقي الخفي الذي يعرف كيف يستفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء. لقد قلت والله إخوتاه يوم عرفة 2,000,000 على جبل عرفة يدعون الله، ليس فيهم رجل واحد مستجاب الدعوة لو أقسم على الله لأبره ليفرج الله عن إخواننا المستضعفين ولا واحد. عار علينا. نعم في زماننا افتقدنا العباد يا شباب، العباد افتقدنا العباد، فئة العباد. بالله عليكم اخبروني من منكم يصلي الركعة بخمسة اجزاء في قيام الليل وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك مثل رسول الله على السنة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك ولا لا؟ من مثل عثمان يختم القرآن في ركعة يوتر بها؟ إننا لا نفعل هذا بل ولا تكاد تصدقه عقولنا مع شديد الأسف. من مثل عمر بن الخطاب في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورمت قدماه وتشققت من القيام لله؟ فين؟ حد كده يمد رجليه يوريني؟ نعم تورمت أقدامنا من السعي في طلب المال، لكن من القيام لله؟ أين الأقدام التي تفطلت من القيام لله؟ من خرج من ماله ثلاث مرات مثل أبي بكر الصديق، تصدق بكل ماله ثلاث مرات في حياته؟ هؤلاء هم العباد يا شباب. أين العباد في زماننا؟ وإنما تبدأ القضية من ذم النفس وعدم الرضا عنها، وعدم الرضا عنها. محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. محمد بن واسع، ما ذنوب محمد بن واسع؟ يونس بن عبيد التابعي المتوفى على رأس سنة 200 يقول والله إني أعلم 100 خصلة من الخير لا أجد في نفسي واحدة منها. أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. سفيان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. محمد بن واسع لما أتاه الموت قال يا بني لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد، لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. وتأمل مغرور من أمثالنا الناس تقابله كثر الله من أمثالك. آمين آمين آمين. ويقول لا كثر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال ولم يا أبتي؟ قال إني لم أرض نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد. هذه قضية ذم النفس، ذم النفس. قال بعض السلف لو وضع في بيتي بكل ذنب حجرا ما وجد في بيتي موضع لقدم. ذم النفس وازدراؤها، أن تقول لنفسك ألست صاحبة كذا وكذا وكذا وصاحبة كذا وكذا وكذا. وفوائد ذم النفس أنها تمنعك من الكبر والغرور والعجب، وتمنعك من احتقار الآخرين وازدرائهم، تمنعك من احتقار الآخرين وازدرائهم. فإن كثيرا منا إنما يحتقر الآخرين حين يرى ذنوب الناس وينسى ذنوبه. النقطة الثالثة، هي كانت الأولى إيش؟ عدم رؤية النفس، والثانية ذم النفس، الثالثة سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مات عثمان بن مضعون، فقالت أم المؤمنين: طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة. فقال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. صلى الله عليه وسلم قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو كان يدخل ويخرج ويخاف ويقول: لقد عذب قوم بسحاب لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، فإذا به عذاب أليم. في معنى الحديث هذا سوء الظن بالنفس. يقول ابن القيم: ولله در أبي مدين، حيث يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. حسن الظن بالنفس، وهذه آفة سرت في الناس في هذه العصر وبعكس الشرع، فالشرع يأمرك أن تسيء ظنك بنفسك ويحسن ظنك بالناس، فانقلبت الآية وحسنت ظنك بنفسك وأسأت الظن بالناس. قال تعالى آمرا بتحسين الظن بالمسلمين: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. أما مع نفسك تسيء الظن بنفسك، مع إخوانك تحسن الظن بإخوانك. حسن الظن بالأخ، إساءة الظن بالنفس تشهدها متجلية في قول عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، حين قال: والله لو صحت لي خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. علي بن أبي طالب قبله يقول: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة لكان الموت أحب إلي من دنياكم. لا شك أن علي رضي الله عنه له مواقف ولا لا، ومشاهد ولا لا، ومبشر بالجنة صحيح، ومع ذلك يسيء الظن بنفسه ولا يغتر. يسيء الظن بنفسه ولا يغتر. لذلك أيها الإخوة، هشام الدستوائي أحد رواة الذين رووا عنه أصحاب الكتب الست، هشام الدستوائي قال: والله ما أعلم أنني خرجت لطلب الحديث مرة لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير: والله ولا أنا. أعيد لتنتبه ولنفهم، هشام الدستوائي يقول: والله ما أعلم أنني خرجت لطلب الحديث مرة لوجه الله تعالى مخلصا، لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: والله ولا أنا. قلت: سبحان الله، إذا كان هشام والذهبي غير مخلصين يبقى احنا المخلصين. إذن القضية هم يسيئان الظن بي بأنفسهم، هذا من باب إساءة الظن بالنفس. نفس يقول لنفسه كده: أنا مخلص؟ لا يمكن أكون أنا مخلص. لذلك قال العلماء: من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الإخلاص ألا ترى نفسك مخلصا. فلذلك هذا يقول: ما أعلم أني خرجت لطلب الحديث مرة لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب العالمين. سوء الظن بالنفس. يا شباب هو المخرج. كثير من الناس اليوم يقول ماذا نصنع لإخواننا في فلسطين، ماذا نصنع لإخواننا في الشيشان، ماذا نصنع ماذا نصنع. البداية منك، منك. استمع إلى هذه. عطاء السلمي كان إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو أو غلى السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. أن تعود باللائمة على نفسك، أن تقول أنا سبب هذه المشكلة، ذنوبي هي السبب، لو مت لاستراح الناس. فتبدأ بإصلاح حالك ليفرز الله الكروب عن المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب. نعم، دخل رجل على وكيع فسبه وشتمه في مجلس الدرس. وكيع عايش في مجلس الدرس، امام المسلمين، كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس الا وكيع. دخل عليه رجل سبه وشتمه وسبه وشتمه، فقام واخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. هكذا كانوا. دخل رجل على الشعبي وهو في مجلس الدرس فقال يا مراي، فقال سبحان الله من أخبرك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. أظنه لو قال لك يا مراي ايش تسوي فيه؟ أقل شيء مع غاية الأدب تقول يا أخي لما تتدخل في نيات الناس؟ ما أدراك، لما تظلم وتتهم؟ هل تدخلت في نيتي؟ ده أقل شيء إن لم تقتله. ولكن الذي يزدري نفسه ويسيء الظن بها يأخذ من هذه عظة وعبرة. قال النخعي لو قيل ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، لو قيل يخرج شر من في المسجد، مين اول واحد يقوم يا جماعة؟ حدش يقوم، كله يتكسف يقول لك استر نفسك، الستر مطلوب، من يقوم؟ لكن بمنتهى البساطة هو يقول لو قيل ليخرج شر من في المسجد ليه؟ كنت اول واحد يخرج لبادرتكم. هذه قضية اساءة الظن بالنفس، ومع إساءة الظن بالنفس لا بد من حسن الظن بالله. قال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فأنت تقول أنا لا أستحق، أنا مذنب، أنا فقير، أنا مخطئ، أنا عاصي، ولكن ربي رحيم كريم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. سوء الظن بالنفس يجعلك لا تغتر بعمل من أعمالك. والله لقد كنت أقول لأحد إخواننا، وقد أعدت هذا الكلام مرة في مسجد ابن القيم، يا بني أعمالنا الظاهرة. قال سفيان كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يا رب سلم سلم. تفاجأ يوم القيامة صلاة صليتها وأنت تنتظر أجرها فإذا بك تجد وزرها، شابها رياء، شابها سمعة، شابها حب ظهور، شابها شهوة، شابها حظ نفس. سبحان الله، كنا في رمضان في عمرة، اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. فجاءني إنسان وقال سبحان الله الواحد مش متخيل السنة بدون رمضان، ولا متخيل الدنيا بدون مكة بدون الكعبة، الواحد ما بيستريحش إلا لما يجي هنا. قلت انت جاي هنا ليه اصلا؟ قال عشان ارتاح. قلت له ارتحت؟ قال اه. قلت له مالكش عند ربنا حاجة، صح كده ولا مش معايا؟ حد مش موافق على الكلام ده؟ الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال: علمته فيك من أجلك يا رب. قال: كذبت، إنما علمته ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. الصورة الثانية أوضح: ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال: لم أجد سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. قال الله: كذبت، أنفقت ليقال منفق، كذبت. التكذيب وقع على إيه يا شباب؟ الرجل أنفق أو لم ينفق؟ ربنا قال له أنفقت، أنفقت. الرجل أنفق، وأنفق في ماذا؟ في كل وجه يحبه الله. عنده مال، الرجل عنده مال، فيقال له: الله يحب المساجد، بنى مساجد. يقال له: الله يحب كتابه، طبع مصاحف. يقال له: الله يحب رعاية الأيتام، فكفل الأيتام. الله يحب مساعدة طلبة العلم، العلم الشرعي والدعاء، يساعد. الله يحب كفالة الأرامل، يكفو الأرامل، مساعدة المرضى، يساعد المرضى. كل الوجوه التي يحبها الله أنفق الرجل فيه. ما وجدت وجها تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله: أنفقت، يبقى أثبت أنه إيه؟ أنفق. قال له: كذبت، أنفقت، أنفق، أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى هي دي القصة. اعتمرت عشان تستريح، استرحت، خلاص. أصل النية، كما نبهنا عن العلة الدافعة والعلة الغائية، أصل النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنية، إنما العمل بالنية. فأنت ونيتك، نويت بعملك هذا أن تستريح، تغير جو، تذهب تتفسح، تبعد عن المشاكل، تلغي الهموم، فعلت فلا أجر لك عند الله. هذا سوء الظن الذي تخاف منه. قال بعض السلف: كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه يخرج فيه على وجه آخر، وكأنه ينبت فيه على وجه آخر. تشيل الرياء من هنا يخرج من وجه ثاني، تشيله من وجه ثاني يخرج من وجه ثالث، تشيله من الثالث يخرج من وجه رابع، وهكذا. عدم رؤية النفس، ذم النفس، سوء الظن بالنفس، ترويض النفس. يا شباب، معظمنا عاش في الجاهلية سنين. اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب، وما منا إلا وله ذنوب ومعاصي ومآسي. ثم يأتي يلتزم فيريدها أن تكون نخلة واحدة. والنفس قد يبدو ظاهرها مثل البحر، قد يبدو ظاهرها مثل البحر، صفحته هادية وتحته نار. فقد توافقك نفسك في مبتدأ الأمر أنك التزمت وأقبلت على الله عز وجل وسرت في الطريق إلى الله، توافقك النفس هادئة طيعة لينة في البداية، ثم لا تلبس أن تتقلب عليك النفس. لذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة ابتداء في بداية التزام إلى منهج واضح لتزكية النفس، منهج واضح في تطهير النفس من الآفات. إن بعض الناس ينسى ماضيه، وماضيه محفور، في خلفياته، في تصوراته، في مشاعره. يقول ابن القيم: من علل التوبة في المدارج، ومن علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته، فربما هاج هائجه وربما تنفس. يعني أن الإنسان بعد أن يتوب يفاجأ في مرة يفتح درج أو يفتح كتاب أو يقلب في ذاكرة التليفون، فإذا به يجد معصية من معاصيه السابقة. واضح؟ حاجة تذكره بمعصية من معاصيه السابقة. أناس كان يمشي معهم في معصية، نساء أو رجال أو إلى آخر. ما الذي يحدث في قلبك في هذه اللحظة؟ تجد يبتسم، يقول آه والله كانت أيام حلوة برضو، آه يلا بقى. ثم لا يظل هذا الخاطر يلح عليه حتى يعود إلى المعصية، وقد يلبس عليه الأمر، يقول يعني احنا كنا مع بعض في الباطل، ليه ما خدش بإيدهم للحق، اتصل بها ندعوها إلى الله يا أخي، فيعود إلى الذنب مرة أخرى. لذلك لا تترك في حياتك الجديدة أي أثر للقديم. تخلص من ماضيك وتب منه واندم عليه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. يأكل أكل دسمة وكان مدخن وتاب، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. يأكل أكل دسمة يقعد كده بقى ويقول يا سلام لو سيجارة بقى. هذا التذكر آفة. يجلس في الليل وحده فريد ما ورا شيء، لا يصنع شيئا، فيتذكر آه كان الليل ده بيقضى ولع. هذا التذكر آفة. إذا تذكره مبتسما منشرح الصدر له، أما إذا تذكره نادما تائبا حزينا متألما فهذا صدق التوبة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى ترويض النفس. ترويض النفس، خذها مرة بعد مرة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: رأيت حمالان يحملان جزعا ثقيلا ويسيران به، أحدهما يقول شطر بيت من الشعر ويرد عليه الآخر بمثله أو يردده، فقل ما فائدة الغناء في مثل هذه الحالة؟ فرأيت أنه التشاغل بالتفكير في الرد يشغلهم عن الحمل الثقيل. هي دي قضية الترويض النفس. ولذلك إذا قدر ربنا عز وجل وكانت محاضرة الغد في كيف أتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تبلغنا بها مما يرضيك آمالنا، آمالنا فيك يا رب. نعم أيها الإخوة، فيكون علاج مثل هذا استحداث لذات روحية إيمانية قلبية عالية بعد الإيمان بعد التوبة. لابد أن تعوض النفس. النفس كانت تلتز في تدخين سيجارة أو الجلوس أمام مشاهدة فيلم أو مسرحية ضحك ساعتين متواصل، أو تلتز النفس بالخروج للوقوف على النواصي أو إلى آخره. حين تتوب وتترك كل هذا لابد من تعويض للذات أعلى درجة، وإلا ستعود. لابد أن تعود إلى القرآن الكريم، وإن كنت أكره كلمة البديل لأن هذه الإيمانيات هي الأصل. مش البديل. يعني نقول اترك الاغاني وارجع الى الاصل، الاصل القرآن. اترك النواصي وارجع الى المساجد، المساجد هي الاصل وليست البديل. اترك السهر امام التلفاز واجلس في طلب العلم وتعلمه وقيام الليل، هذا هو الاصل وليس البديل. البديل الاسلامي كلمة لا تصح، فاننا نتنزل بديننا اذا قلنا انه بديل. انه الاصل، الاصل الاصيل. فلذلك لا بد من ترويض النفس. كثير من الشباب يقول يا شيخ انا اعاني من قضية قيام الليل مش قادر، لا استطيع. يا بني الصبر، الصبر، ترويض النفس. ابدأ بصلاة ركعتين قبل صلاة الصبح، واظب عليها اسبوع، اسبوعين، ثلاثة، اربعة، خمسة، شهر، شهرين، ثلاثة، ثم زد، يبقى اربعة، ثم زد، ستة، ثم زد، بعد 10 سنوات يبقى 11، بعد 20 سنة. ولا تستعجل في ترويض النفس. واقول ان هذا التدرج والترويض في السنن والنوافل وترك المكروهات والتجافي عن التوسع في المباحات، اما ترك الحرام مرة واحدة، ليس هناك تدرج في ترك الحرام. تجد انسان كان يشرب خمور ومخدرات وكذا، يقول ثم يلزم التدخين ويقول واحدة واحدة، لا 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 لا، في ترك الحرام يترك الحرام جملة واحدة، مرة واحدة. قلنا كثيرا في قضية التدخين ان اللي بيدخن في اليوم 2 أو 3 أو 4 علب سجاير، يقول نختصرهم لعلبة وبعدين 10 سجاير وبعدين 5 وبعدين سيجارة وبعدين 2 تاني. الكل يفعل هكذا، لكن الذي يريد ان يقلع عن التدخين يقلع مرة واحدة، يقرر التوبة من هذا الحرام. وهكذا المرأة التي تقول كانت متبرجة تلبس قصير ومكياج وتبدأ انها تلبس حشمة الاول، ولا ادري ضابط الحشمة ايش، ها، وطويل، ثم بعد ذلك تترك المكياج فلا تضع ميكاب، ثم بعد ذلك تلبس اشارب قصير وعن اشارب طويل لا 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 لا، ترك الحرام يكون جملة واحدة، مرة واحدة، ينتهي الانسان من الحرام كله. معلش سامحونا بقى، معلش مدرس قديم، بس خلاص احنا قربنا نخلص، خلاص. صلي على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاحبة في الله، الترويض بالتدرج. ابدأ صيام يوم في الاسبوع، واذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يا شباب انني اود في البداية ان تكون البداية ايضا في مسألة ترويض النفس اصلاح الفرائض، اصلاح الفرائض. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. في اصلاح، ايها الاحبة في الله، اصلاح الفرائض. انني اريد ان اسألك عن صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كيف حالها؟ صلاة الصبح وانت نايم، صح كده؟ صلاة الظهر في العمل فتخلص كالفتى، وصلاة العصر بسرعة عشان عايز ارجع اريح شوية، راجع من الشغل قبل المغرب، والمغرب، المغرب غريب، والعشاء جاي للدرس مش جاي لصلاة العشاء. هكذا ضاعت الصلاة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسنك. وحسن عبادتك. يا شباب، نريد في الفرائض، في الفرائض أن نستمتع بالصلاة، أن تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ولسنا في مبحث فقهي بين الجمع بين أكثر من ذكر في الركن الواحد، فاز على قول الإمام النووي وغيره ومن وفقه في جواز ذلك، وهو قول الجمهور. نعم، الاستمتاع. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ قرة عينك في الصلاة ترويض النفس. هذه المسألة تحتاج إلى صبر. قال بعض السلف: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. نريدك عارف عالجت قيام الليل يعني ايه؟ يعني اول ليلة قام ليصلي مش قادر يقوم، قايم نايم، دخل الحمام فوجئ بالفجر يأذن وهو قاعد في الحمام، نام. لا بأس، لا بأس. ثاني يوم خرج من الحمام وتوضأ، وضع الفوطة على وجهه بيجفف ماء الوضوء، فإذا به نام وهو يجفف وجهه. ثالث يوم صلى فإذا به ينام وهو ساجد، ما فيش مشكلة، لا تيأس. ترويض النفس. كثير من الشباب انقطع عن حفظ القرآن لأنه حاول مرة وما قدرش، حاول تاني وما قدرش، حاول تاني وما قدرش، حاول رابع وخامس وعاشر وعشرين. بعض الشباب بقاله سنين في سورة البقرة، يحفظ سورة البقرة ويرجع يقول لك ايه هراجع، فيروح يراجع فيجد نفسه مش حافظ، فيبدأ يحفظ من جديد، يفضل طول عمره في سورة البقرة. لا، حفظت سورة البقرة، انتقل لآل عمران حفظ وتبقى سورة البقرة مراجعة، وانتقل إلى النساء وراجع، لكن ما تتوقفش. ترويض النفس، ترويض النفس، إن النفس بحاجة إلى ترويض. احنا كده طولنا. النقطة الخامسة حتى ننتهي: ذل النفس لله بالعبادة. ذل النفس لله بالعبادة. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي، قال: كنت، وكان ربيعة من أهل الصفة، كنت ألزم باب رسول الله في الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج لقيام الليل تبعته بالمطهرة والإداوة. فقال لي يوما، مين اللي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمين؟ ربيعة بن كعب. انت عرفت ربيعة بن كعب؟ رجل من أهل الصفة، شاب عذب من أهل الصفة. فقال لي يوما: سلني. ربيعة بن كعب كان بيخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه بالمطهرة والإداوة، يصب عليه وضوءه، فالرسول أحب أن يكافئه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: سلني. قال إيه؟ سلني، أطلب مني. كما قلنا، ربيعة بن كعب رجل عزب فقير من أهل الصفة، فليخطر بباله على طول أن يقول له زوجني، صح ولا لا؟ نفسكم تتجوزوا أنتم؟ اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. نعم يا شباب، واسمحوا لي بهذه المداخلة على المستوى الإذاعي، هذه المداخلة، أن كثيرا من الشباب إذا طالبته بغض البصر أمل أن يغض بصره بعد الزواج، يقول لك لما تزوج هتبقى الأمور تمام إن شاء الله، بس أنا تزوج، فحين يتزوج يزداد فتنة. يا بني، لا يتعلق قلبك بسبب لتطيع الله، أطع الله يعنك. قال: سلني. فقال ربيعة بن كعب: أسألك مرافقتك في الجنة. يا لله، ربيعة بن كعب الأسلمي، أنت مين يا ربيعة عشان تبقى مع النبي في الجنة؟ يعني هذه هي الهمة العالية. أسألك إيش؟ مرافقتك في الجنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علمك هذا؟ تكبت الكلام ده منين؟ من علمك هذا؟ قال: لم يعلمنيه أحد. قال: أو شيء غير هذا؟ أو شيء إيه؟ أطلب حاجة تانية. قال: لا شيء غير هذا. سبحان الملك. الحديث، هذه الرواية في الصحيح، أما رواية المسند فأطول، يقول فيها إيش؟ فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يسألني، كلما لقيني سلني فأقول مرافقتك في الجنة فيقول: أو شيء غير هذا؟ فأقول: لا شيء غير هذا. حتى هممت فقلت في نفسي: لو قال لي سلني لأقولن له زوجني، فلم يسألني بعدها. حراسة الله لعبده المؤمن. تذكر مرة كنت في مجلس والناس كلها عمالة تحكي، فزورت كذبة في ذهنك لتكذبها، فإذا بمشكلة تحدث وينفض المجلس وتنسى تكذب. أحيانا حصل الكلام ده كده، تنوي أن تفعل حراما والله يعصمك عن الحرام. هذه حراسة الله لعبده المؤمن. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في حفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، أنت القوي المتين. نعم أيها الإخوة، ربيعة بن كعب لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. أعني على نفسك، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأفعل، سأشفع لك، ولكن قد يحول بينك وبين بلوغ هذا نفسك، فأنا بشفاعتي أو دعائي لك وأنت تعينني على نفسك بذلها لله بكثرة السجود. ففي السجود كما يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاريخها، يقول ابن القيم: وفي السجود يعطى كل عضو من أعضاء الجسم حظه من العبودية. في السجود ذل العين وذل الأنف وذل الفم وذل البطن وذل اليدين وذل الرجلين وذل الرأس وذل القلب وذل العقل. في السجود ذل النفس لله تزكية لها. كلما زللت لله أكثر، كلما طهر الله نفسك وزكاها. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي بين ماء وطين، وخرج وأثر الطين في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فمن تزكية النفس ذلها بالعبودية، أن تذل نفسك عبودية لله جل جلاله. يا شباب، أحيانا تحاول أن تعمل عملا يبين به ذلك لله، يذكر أن جعفر بن أبي طالب لما كان في بلاد الحبشة استدعاه النجاشي يوما، قال: فدخلنا عليه فرأيناه في هيئة منكرة، قد لبس لبسا خشنا وأمامه طعام خشن وهو يجلس على الأرض. قلنا: ما لك؟ وفزعنا. قال: إن الله أنعم اليوم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بأن أظهره الله على عدوه، وإذا أنعم الله على عبده بنعمة يحب أن يحدث له بها تواضعا. واضح ولا لا؟ أن تزيدك نعم الله انكسارا وذلا وخضوعا لله، ولا تزيدك نفورا. وهكذا تمت خمس طلقات من مدفع العبودية على نفسك الأمارة بالسوء لتقتل وتنتهي منها وتخلص من النفس الأمارة فتصبح نفسا مطمئنة. كانت الأولى عدم رؤية النفس وصدق اللجوء إلى الله، وكانت الثانية ذم النفس، الثالثة سوء الظن بالنفس، الرابعة ترويض النفس، والخامسة ذل النفس، إذلال النفس لله بمزيد من العبودية. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.